بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. كان من آخر ما تذاكرنا معكم في درس التفسير هو تفسير سورة ماذا؟ الهمزة. ويل لكل همزة لمزة. الهمز يكون بماذا؟ بالفعل، واللمز يكون بالقول الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. ما هي الحطمة؟ عندك النار مذكورة مفسرة في الآية التي تليها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما معنى تطلع على الأفئدة؟ ها، عندك خالد؟ تنفذ إلى الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة أي تنفذ إلى الفؤاد فتشويه وتحرقه، وهذا من النكاية والعذاب. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ ها، مغلقة في عمد ممددة، وفي قراءة في عمد، في بعض القراءات في عمد ممددة. عمد من نار جهنم ممددة، نسأل الله العافية والسلامة. نشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفيل. وسورة الفيل سورة مكية. قال الله عز وجل في هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى أي يا محمد يا رسول الله، ألم ترى، ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهذه آية عظيمة من آيات الله الدالة على قدرته وعلى حفظه ورعايته وصيانته لبيته الحرام بعد أن تخلى كفار قريش عن حماية البيت. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في نهاية هذه السورة ذكر قصة أصحاب الفيل. أولا نشرع في تفسير مفردات هذه السورة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأصحاب الفيل هم أبرهة وجيشه ومن معه من الحبشة واليمن. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل مكرهم في تضليل. ومعنى في تضليل أي في تضييع، ضيع جهدهم ومكرهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات، جماعات، جماعات متفرقة. أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متفرقة. ترميهم بحجارة من سجيل. والحجارة من سجيل أي محماة، من نار محماة. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والعصف أي الزرع مأكول التي أكلته الدواب ثم رمت به بعد أن تأكله، داست عليه ورمته قطعا متناثرة، فجعلهم كعصف مأكول. وهذه القصة قصة مشهورة معروفة، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكر هذه القصة. قال رحمه الله تعالى ابن كثير: وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس، وكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا، هو الذي قتل أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة البروج، وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، كونهم كانوا نصارى، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثير، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن، وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن ابرز إلي وأبرز إليه، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. كانوا شجعان، كانوا شجعان حتى على شركهم وكفرهم، قالوا: لا حاجة لنا أن نجعل الجيشين يقتتلان ويصطفان، ما ذنبهم؟ الخلاف بيني وبينك، أبرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل الآخر بالملك. فكانت الموافقة على هذا، فأجابه إلى ذلك، فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناه، فحمل إرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتودة مولى أبرهة على إرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ، وقد كان قد شرم أنفه وفمه وجرح وجهه فتداوى فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن، فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه، يلومه على قتل من؟ على قتل أرياط، ويتوعده على ذلك، غضب عليه النجاشي على ما كان منه ويتوعده، ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته، حلف النجاشي أنه سيطأ بلاد أبرهة ويجز ناصية أبرهة أي يقطعها، فأرسل إليه أبرهة يترقق إليه ويصانعه، وبعث إليه مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه، يعني قطع من ناصيته أرسلها مع ذلك التراب، ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبرأ قسمه، فيبرأ قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليه. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه، أعجبه هذا الصنيع ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن، يريد أن يتصنع إلى النجاشي، إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء، عالية الفناء، مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها، إذا نظر إليها تسقط قلنسوته من على رأسه من ارتفاع بنائها في ساحة الجامع الكبير. قال: فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء، عالية الفناء، مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه عن ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم، أشرم لأنه شرم أنفه من؟ أرياط الذي كان معه في ملك اليمن، أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها بعضهم وتوصل أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا، أحدث في كعبة أبرهة الأشرم ورجع. فلما رأى السدنة ذلك الحدث الذي هو الغائط، رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبيرة الحجم لم يرى مثله يقال لها محمود، نوع من أنواع الفيل العظيم يقال له محمود. وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال، وقيل 12 فيلا، وقيل غيره والله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظم ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم. لذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى جعل الغلبة لأبرهة من أجل أن يتولى الله عز وجل هزم أبرهة، فهزمهم أبرهة لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخشعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه، واستصحبه معه ليدله على بلاد الحجاز، فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، أغاروا أي هجموا على إبل أهل مكة، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود ابن مفصود، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق، وبعث أبرهة حناط الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، قل له إذا أنتم لم تصدوه فما سيقاتل منكم أحد، عنده هدف واحد وهو إيش؟ أنه يريد البيت، فإذا أنتم خليتم بينه وبين البيت لن يقاتلكم. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فاذهب معي إليه، فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله أي عظمه، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه قل له حاجتك، يعني ما حاجتك، ما هو الذي تريد، يقول لي عبد المطلب. فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني عن 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه. سبحان الله، يقول كنت أهابك وأعظم من شأنك فلما كلمتني عن 200 بعير سقطت من عيني، كنت أظن أنك ستراودني وتكلمني عن دينك ودين آبائك الذي هو البيت. فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال ما كان ليمتنع مني، هذا أبرهة يقول ما كان ليمتنع مني، قال أنت وذاك، قال له البيت ما كان ليمتنع مني، أنا ما أحد سيستطيع صدني عن البيت. فقال عبد المطلب أنت وذاك، يعني شأنك أقدم. ويقال أنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة 3 أموال تهامة في خارج مكة، كلما كان خارج مكة يقال له تهامة. ثلث أموال تهامى على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال. لما رجع عبد المطلب رجع إلى مكة فأمرهم أن يخرجوا من مكة وأن يتحصنوا في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم أن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، ينشد هذا البيت. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيلة، وكان اسمه محمودا، وعبأ جيشه. فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرق محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. هذه هي قصة الفيل، قصة أصحاب الفيل. وبعد ذلك كانوا في ذلك المكان، أرسل الله عز وجل عليهم الطير الأبابيل فرمتهم بتلك الحجارة فجعلتهم كالزرع الذي أكلته الدواب ثم رمت به. لله الحكمة البالغة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.